الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 52 من البيان لدلالة كلمة قل في القرآن. سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه السورة تسمى بسورة الإخلاص لأنها أخلصت توحيد الألوهية، كما أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد أخلصت توحيد الأسماء والصفات، ودخل فيها بقية أنواع التوحيد. فالله عز وجل يقول لنبيه: قل يا محمد لمن خالف دينك وحاربه وقلاه: يا أيها الكافرون. يدخل في ذلك ابتداء عباد الأصنام والأوثان، وهكذا كل مشرك وكل مندد ومخالف: لا أعبد ما تعبدون، بل أعبد الله الواحد القهار، لا أعبد الأصنام ولا الأوثان. فعبادتهم قائمة على الشرك، وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على التوحيد. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما داموا على هذا السبيل لا يمكن أن يعبدوا الله عز وجل كما شرع، حتى وإن أقروا به من حيث الربوبية، لكنهم لم يعبدوه حق عبادته، لم يفردوه. ولا أنا عابد ما عبدتم، توكيد لبعده عن طريقهم وأخذه بسبيلهم، ليكونوا على قناعة من ثبات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا أنت أيها السلفي لابد أن تري أهل الباطل، سواء بقولك أو بفعلك، أنك في بعد عنهم ولست إليهم. وإن لبسوا ومكروا، وإن مكروا وكذبوا، اقتنع بالحق الذي أنت عليه وبالسبيل الذي تدعو إليه. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما دمتم على سبيلكم وطريقكم، إلا أن تتوبوا إلى بارئكم وتوحدوه وتفردوه بما يجب له، فعند ذلك ما قال الله عز وجل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لكم دينكم، طريقكم الذي سلكتموه، ولي دين، توحيدي لله عز وجل ولا سواء. وهذا على البراء وليس على التقرير. كثير من دعاة وحدة الأديان والتقارب بين الأديان يستدلون بهذه الآية على شأنهم، ويقولون: قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكفر على كفرهم، ما كان هذا ولا يكون، ولا يجوز أن تقر الكافر على كفره وضلاله، يعنى أنه على طريق صحيح، وإنما لكم دينكم الذي سلكتموه وستجازون بكفركم وشرككم، ولي دين أتميز به، وهو عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وركعة الوتر، وجاء في ركعة المغرب، إلا أن النسائي يتكلم في ثبوت ذلك الحديث. قال: سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء في سبب نزولها أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، لكن لا يثبت. وقد قدمنا لكم أن كلمة قل أحيانا يؤتى بها الابتداء، وأحيانا يؤتى بها للرد عليهم. قل يا محمد هو الله أحد، أي الله عز وجل الأحد كما جاء في الأحاديث، وهو بمعنى الواحد، الواحد الأحد. وكثير من الناس يزيدون الفرد، والفرد ليس من الأسماء التي ثبتت بنص، وإن كان يثبتها بعض أهل العلم لكن لم يثبت النص. ويغني عنها ما ثبت. وفي إثبات الأحد إثبات الربوبية، فإنه سبحانه وتعالى الواحد المتصرف في مخلوقاته على الوجه الذي يريد. الله الصمد، كرر لفظ الجلالة لزيادة التعريف به والبيان له، مع أنه واضح جلي. الصمد قيل فيه معان وكلها صحيحة، الذي لا جوف له، فالمخلوق صاحب جوف لأنه يحتاج إلى أكل وشرب ودم يمشي في الأوردة وهواء يدخل إلى الرئة، والله عز وجل صمد لا جوف له، يطعم ولا يطعم. وقيل الصمد الذي كمل في سؤدده، يعني كمل من كل وجه، في سلطانه، في علمه، في قهره، في غير ذلك. وقيل الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الكامل من كل وجه. وقيل الصمد السيد، هذا الحديث عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن سليمان، الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا يا رسول الله انسب لنا ربك، أو قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأنزل الله قل هو الله أحد، قال فالصمد الذي لم يلد ولم يولد. نعم، هذا تفسير الربيع بن أنس، لكن التفسير من حيث هو. أما سبب النزول لا يثبت، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبيه ولا عدل، ليس كمثله شيء. وهنا كلام ابن عباس في معنى السيد بالمعاني التي ذكرتها لكم. لم يلد ليس له ولد، ولم يولد ليس له والد، لأن الذي يلد المخلوق الذي يموت ويحتاج إلى وارث، والذي يولد المخلوق الذي يوجد من العدم. وهذه الآية رد على النصارى وعلى جميع المشركين الذين ينسبون لله الصاحب والولد. ولم يكن له كفوا أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وقد جاء بمعنى هذه الآية عدة آيات، منها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومنها ليس كمثله شيء، ومنها فلا تضربوا لله الأمثال، ومنها لا تعلم له سميا مثيلا، أي لا نعلم له مثيلا ولا سميا. وهذه الصورة سورة القرآن لعظيم فضلها ومنزلتها وما دلت عليه من المعاني البليغات البديعات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في ركعتي الفجر، وفي ركعت في أيضا الوتر، وفي ركعتي الطواف، وجاء في المغرب على المعنى الذي تقدم، وعند نومه. وذهب كثير من العلماء إلى أيضا القراءة في الصباح والمساء. قال سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الشرور التي تأتي الإنسان إما من داخله وإما من خارجه، ليس ثمة نوع ثالث. إما أن يأتيك الشر من نفسك ومن داخل نفسك، وإما أن يكون من خارج نفسك. وجعل الله عز وجل هاتين الصورتين هي الاستعادة من الشرور، صورة الفلق للاستعادة من الشرور الخارجية، وصورة الناس الاستعادة من الشرور الداخلية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عقبة بن عامر أن يقرأ عليه سورة هود أو سورة يوسف، قال إنك لن تقرأ بأحب إلى الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق، فاجعلها في صلاتك. حتى أن ابن حزم ذهب إلى استحباب قراءة هذه السورة في كل صلاة لعظيم فضلها ومنزلتها. قل يا محمد، وهذا أنزلها الله عز وجل حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كثير من أهل العلم يذهب إلى أن سورة الفلق وسورة الناس مكيتان، والصحيح أنهما مدنيتان، لأن نزولهما كان حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت مكيتان لما تردد عبد الله بن مسعود في إثباتهما. نقرأهما سريعا حتى نصلي على الجنازة. قل ألوذ وأعتصم برب الفلق، يعني فالق الإصباح، فالق الحب والنوى، من شر ما خلق، من شر كل ذي شر، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا غطى بظلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة استعيذ بالله من شر الغاسق الذي وقب، أشار إلى القمر، لأن القمر في الليل، ومن شر النفاثات في العقد السواحر، ومن شر حاسد إذا حسد، على معنى ما خلا جسم من حسد ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. فهذه استعادة من الأمور والمؤذيات الخارجية التي قد لا يسلم منها الإنسان، إما من قريب وإما من بعيد، إما في الليل وإما في النهار، وإما في السر وإما في الجهار. فهذه الاستعادة بإذن الله عز وجل إن استجابها الله عز وجل عاصمة له من جميع الشرور والمؤذيات والمتعبات والمقلقات، شرور الليل وشرور النهار، شرور الجن وشرور الإنس، شرور الحسدة، أصحاب العين ومن إليهم. سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل يا محمد أعوذ، ألتجئ وأعتصم برب الناس، خالق الناس ومالكهم، أو خالق الناس ومالكهم، المتصرف فيهم، ملك الناس، المالك لهم والمالك لأموالهم وشأنهم، إله الناس، المعبود بحق، من شر الوسواس الخناس، هذا المؤذي من الداخل، الوسواس سواء القهري أو غير القهري. وسمي بالخناس لأن الشيطان إذا ذكر الله خنس إلى أعلى القلب، فإذا فتر الإنسان انتشر في القلب، يعني لا يخرج مباشرة. الملك إذا عصيت الله تركك، والشيطان تستغفر وتدعو وتذكر وتقرأ قرآن وهو ماسك لقلبك. فإذا اعتصمت بالله وصدقت خلص، وقد لا يخرج إلا بعد مشقة. الذي يوسوس في صدور الناس، سبب الإنسان الوسوسة، تارة هم وغم على أمور سابقات وعلى أمور آتيات، لا يجعل الإنسان في راحة. وأغلب هموم الناس إما على ماضي لم يدرك، أو مستقبل يتخوف فواته أو وقوعه، هذه مشكلة. وإلا لو أننا سلكنا مسلك الصواب، أن الماضي ندمنا، حزننا، همنا، غمنا لن يعيده ولن يأتي به. وأن المستقبل شأنه إلى الله. إذا أردنا صلاحا ندعو الله، استغفر الله، نسأل الله الخير. هذا هو، بارك الله فيكم. هذه الصورة فيها الاستعاذة مما يوسوس في صدور الناس من الماضي ومن الحاضر والمستقبل. وإذا تسلط الشيطان على الإنسان أخزاه وأرداه وأتعبه وألهاه. نسأل الله السلامة والعافية. تصلي لا تدري كم صليت، حتى في نومك يأتيك بالرؤى بل بالأحلام المزعجة، وهكذا ربما آذاك في ولدك، آذاك في زوجتك، آذاك في صاحبك، آذاك في قريبك، آذاك في بعيدك، يخوفك من عدوك، يعني شقاله الإنسان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فتارة يؤذيك في القريب، وتارة يؤذيك بالبعيد، وتارة يؤذيك بماضي، وتارة يؤذيك بحاضر ومستقبل. فلا أفضل من الاستعاذة منه بهذه الصورة العظيمة. وفي هذا دليل على أن أكثر أن الوساوس تأتي في القلب والصدر، لأن الصدر تارة يطلق على القلب، يطلق على الصدر، وكذلك الفؤاد يطلق على القلب، من الجنة والناس، أي أن كثرة الوساوس تأتي إما من جن وإما من إنس. الإنسان يستعيذ بالله من شرورهما ويكفيه الله عز وجل الشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين عند نومه ثلاثا، وبعض أهل العلم يثبت القراءة لها صباحا ومساء وفي أدبار الصلوات. بهذا في هذا اليوم المبارك الثاني عشر من الشهر الحادي عشر لعام 45 و400 ألف، نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على دلالة كلمة قل في القرآن، مع أنه لو أراد إنسان أن يتوسع فالتوسع بابه واسع، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزا الله أخانا محمد الحكم خيرا حيث قرب لنا المادة، وجزا الله أخانا أبا نضال خيرا حيث نسقها ورتبها، وجزا الله أخانا أبا عبد العزيز خيرا حيث طبعها، وجزاكم الله خيرا حيث سمعتم واستفدتم. ونسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.